للأسف لا، يعني ما بتخيل في شيء أي دلالات بتخلينا نقول إنه ممكن تكون مختلفة. الوضع بعده مثل ما هو، والأطراف كلهم بعدهم على مواقفهم للأسف، سو ما بتخيل رح يكون في شيء جديد.
وكأنه يعني الكل ما بعرف شو الأجندات الموجودة اليوم، يعني بنحكي عن مؤتمر تأسيسي، شو المؤتمر التأسيسي، ماذا يعني، وشو السيناريوهات المطروحة؟
يعني بلبنان أستاذ غسان بيقشط علينا هيك فجأة مصطلحات قيمات ما بنعرف شو أصلها وشو هي، وتصير كل الناس تستعملها فجأة. فعليا يعني كدستوريا ما في شيء اسمه مؤتمر تأسيسي إلا أنت وعم بتأسس دولة جديدة، وهذا شيء يعني مش ما بينطبق على لبنان بأي وضع اللي كان. ولكن تنطرح الأشياء، ما بتذكر صراحة مين أول ناس حكيوا بهالتعبير وبلشنا نستعمله. هلا طبعا بالمفهوم العلوم السياسية عندك الانتقال أو التعديل الجذري بالدستور يلي ممكن ينقل البلد من مرحلة لمرحلة، مثل ما اعتبرنا حالنا انتقلنا من الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية مع الطايف، بما أنه تغيير الطايف كان تغيير شوي جذري بالدستور. ممكن يكون عم ينطرح تغيير ثالث عم تنتقل على الجمهورية الثالثة، ولكن طبعا مش لازم نسميه مؤتمر تأسيسي. هو بالفعل إذا في شيء معقول يصير هو بسبب الأزمة اللي نحن موجودين فيها حاليا، بسبب يعني إذا بدك تشبث الأفرقاء كلهم بمواقفهم، معقول نوصل لما يكون عندنا حل وخروج من هالحالة اللي نحن فيها إلا باتفاق كبير جديد عم بينعمل بين كل هالأفرقاء.
يعني عم نحكي عن طائف جديد، والبعض عم بيحكي عن دوحة
نوعا ما. هلأ فرق بين دوحة والطائف إنه الدوحة ما غيرت شيء بالدستور، هي اتفاق سياسي
لانتخاب رئيس. صحيح
صحيح، هو أشياء تانية. للأسف الشكل تبع الدوحة فينا نعده غير دستوري حتى، يعني مناقض للدستور بفكرة أنه الحكومة متفق عليها مسبقا، بفكرة أنه الوزراء ممنوع يستقيلوا من الحكومة، بفكرة انتخاب مسبق على رئيس الجمهورية. وبالتالي في إشكالية بالدوحة بشكل نوعا ما تعارضت مع الدستور، بينما اتفاق الطائف هو اتفاق دستوري بغض النظر عن الظروف المحيطة، وتعدل بالدستور ونقلنا لمرحلة جديدة. فإذا حكينا عن دوحة جديدة اليوم عم نحكي عن اتفاق سياسي جديد إذا بدك على وجه الأمور أو بالمفهوم السياسي للأمور. بعتقد مش هيدا اللي رح يحل الوضع، هيدا رح يأجل الأزمة شوي.
نعم.
بينما إذا عم نحكي عن اتفاق مثل اتفاق الطائف بشكل جديد على أمل أنه يكون بلبنان وبرعاية لبنانية وبين الأفرقاء اللبنانيين فقط، ممكن نكون عم ندفش عم نطور بدستورنا للمرحلة الجديدة تنفوت بجمهورية ثالثة. بس السؤال بيبقى هيدا التغيير بأي اتجاه وبأي موازين قوى، ومين اللي عم بفرض الأمور اللي بده إياها. هيدي الأمور للأسف مش متوفرة تيكون عنا اتفاق صحي واتفاق جيد للمرحلة اللي جاي.
دكتور، ترى ما حكيت عن موازين القوى اليوم، ببقى فينا نحكي عن الصفافات 8 و14 أدار. بتصور اختلطت الأوراق، على الرغم يمكن بعض الأفريقاء بيقولوا لا بعدها مستمرة مثلا 14 أدار على الأقل من ناحية المبادئ. شو سر هالتقلبات، ولماذا هذه التقلبات بالصفافات لم تنجح بإحداث خرق ما بالانتخاب رئيس على الأقل؟
هلأ نحن من أول يعني من أول انتخابات خاضوها 14 أدار ك14 أدار كان في إشكالات، وكان في ربح للانتخابات، ولكن تحالف مع 8 أدار من بعدها دغري، أو حتى بالانتخابات تحالف مع 8 أدار بمحلات تانية. وبالتالي شفنا القوات اللبنانية والمستقبل وحزب الله على نفس اللي حبيب عبدة مثلا. فعطول بدك تخلي هامش بلبنان للتفاهمات السياسية والانتخابية بمحل معين. إنما المبادئ تبع 14 أدار يعني بالفعل بعد المبادئ إذا بدك واضحة ومختلفة جدا عن مبادئ 8 أدار. وهودي النظرتين للبنان أو شو بدنا من لبنان أو شو دور لبنان، أنا بشوفهم بعضهم موجودين وبعضهم مطروحين على الطاولة. وبأي استحقاق مصيري نحن بحاجة نقرر إذا نحن بدنا نكون هالميل ولا هالميل. بتخيل هيدا الشيء اللي عم بيخلي انه ما مش كليا فينا نقول انه اختفوا 8 و14. طبعا بموضوع الازمة الرئاسية ومثل ما تفضلت يعني صار في نوع من اذا بدك خلط اوراق بشكل طبعا هالشيء بدي مع محاورة الرئيس الحريري للجنرال عون، وبعدين مع ترشيحه لسليمان فرنجية، سليمان باك فرنجية، بشكل انه تكون انخلطت اوراق انه مين عم بيرشح مين. وطبعا اكتملت مع ترشيح دكتور سمير جعجع للجنرال ميشيل عون للرئاسة. بس ما بتخيل هودي كيفين لأنه يمحو 8 و14 أو لأنه ينقلونا لهالمرحلة الجديدة اللي عم نتمنى أنه ننتقل.
قديش بعيدة هالمرحلة؟ يعني اليوم يعني اللي كان بده يعتبر تابو ببعض الاصطفافات أنه لحد ما مثلا أنه جعجع يرشح جنرال عون أو حتى الحريري يقبل يكون مرشحه، لبل عم بيكافح يكون مرشحه النائب فرنجيي، بالوقت اللي كان يمكن النائب فرنجيي كان وقت وزير وقت تم اغتيال بيو، لحد ما كان كل اللي عم يطلع عن تيار المستقبل عن الحريري في نوع من المسؤولية الأخلاقية على الأقل على الدولة لحصول الاغتيال بذاك الوقت، وكان وقتها فرنجيي الوزير. نعم. وزير الداخلية. على الرغم كل هالخرق هالتغيرات اللي صارت، شو اللي بيصعب الأمور؟ هل هي لأنه إنه نوع من الكيدية ناس ضد ناس أم في شيء غيره؟
بتخيل، خلينا نرجع نقول موازين قوى بالمفهوم إذا بدك العلمي للخبرية. في عنا مجموعات بلبنان قادرة أن تعطل أي حل ما بيناسبها، وبالتالي بيكون حل يناسب كل هالمجموعات يقدر يمشي، وهذا اللي مش عم نقدر أنه نلاقيه بسهولة. يعني حتى بس الرئيس سعد الحريري عمل هالخطوة ورشح الوزير الفرنجية، هالشي ما ناسب القوات اللبنانية ولا الجنرال عون طبعا، وبالتالي تكتلوا مع بعضهم وقدروا منعوه من أنه يصير. بالمقابل حزب الله والجنرال عون طارحين وماشيين بالجنرال عون، وهلأ صار معهم القوات نوعا ما بهذا الترشيح، ولكن كمان المستقبل قادر أنه يعطل، وبالتالي التعطيل المتبادل بعده موجود، والقدرة على التعطيل المتبادل بعده موجودة. أصلا بالمطلق من الصعب جدا الحديث عن أي حل بلبنان ما يكونوا كل الأفرقاء راضيين عنه، وبالتالي صعب حدا بلبنان يكون خسران، خاصة من الأفرقاء الأساسيين. ما فينا نقول عن ربح وخسارة من يعني من ثورة 58، ونحكي عن لا غالب ولا مغلوب، وفينا نرجع لجذورها كله بالتاريخ هالقصة هيدي. ما في حدا رح يرضى يمشي بحل إذا مش مناسبه.
نعم، لكن لأي مدى العامل الخارجي عم بيأثر؟ اليوم يحكى أنه ما في انتخابات، حتى انتخابات الرئاسية قبل يمكن 2017 أو حتى قبل انتهاء الأزمة السورية، ما قراءتك لهالناحية؟
هلا يلي كان بالمرحلة إذا بدك التسعينات عم بيخلي الأفرقاء يلي معارضين يقبلوا ويمشوا بالقوة، كان هالتدخل الخارجي والوجود العسكري السوري بشكل مباشر. هالتدخل الخارجي بالمحلات المختلفة كان عم بيقدر يفرض على الأفرقاء شيء معين. بما أنه اليوم ما حدا فضيلنا بالتعبير الصريح، يعني ولا حدا لبنان أولوية بسياسته الخارجية، الكل مشغول بالأزمة السورية، الكل مشغول بالربيع العربي ونتائجه، الكل مشغول بالصراع السني الشيعي بالمنطقة، وبالتالي ما حدا على أولويته لبنان. بالعكس، لبنان عم يستعمل ورقة بهالصراعات كلها سوا ثلاثتها. طالما ما أجا ضغط خارجي مباشر ومركز على شخص معين، بتخيل صعب أنه الأفرقاء يوطوا شوي من سقفهم العالي.
طالما عم نحكي عن الخارج، هناك يحكى الآن عن تحضير لدستور لبناني جديد يكون نسخة عن الدستور السوري المزعوم اللي عم تحضره موسكو مثل ما ورد، وطهران من أبرز التغييرات بيحملها الدستور السوري اللي عم ينحكى عنه إلغاء خانة ديانة الرئيس، إلغاء كلمة العربية من اسم الجمهورية، يعني بعض الأشياء الإيديولوجية وبعض الأشياء الطائفية القائمة. هل صحيح أنه في شيء عم يتحضر للبنان مماثل؟ هذا إذا صح أنه التحضير لسوريا.
يعني أنا بشوف شوي بالعكس، يمكن بشوف أنه بعد تجربة العراق من 2003 لليوم، أو تحديداً من وقت اللي فلوا الأمريكان لليوم، وبعد التجربة اللي عم بتصير بسوريا وتجارب أخرى بمختلف البلدان التعددية بالمنطقة، صار واضح بمفهوم الدستوري أنه أنت بحاجة أنك تركب دستور يتأقلم مع حاجات هالشعوب وهالمناطق كلها سوا، مع اختلافاتها العرقية والطائفية والدينية والمناطقية وغيره. وبالتالي البحث اليوم بالعراق على تعديلات دستورية بترجع بتحسس السنة شوي انه هن غير مغبونين، not excluded، بشكل انه نرجع نفوتهم بالنظام تيوقفوا اذا بدك تسامحهم مع وجود داعش. نفس الشيء بالنسبة لسوريا، اي حل بالمستقبل اجباري انه يكون حل بيشمل كل الافرقاء اللي موجودين، اكانوا اكراد، اكانوا مسيحيين، اكانوا علويين، اكانوا سنة عرب او غيره، أو دروز أو أكل باقي الأقليات. وبالتالي مش ممكن أنه دستور سوريا الجديد يكون عقائدي، مش ممكن أنه يكون محدد بشكل واضح أنه الدولة عربية واللي مش عربي يصطفل يشوف شو بده يعمل، مش ممكن يحدد أنه رئيس الجمهورية مسلم واللي أو سني تحديدا، واللي غير سني مش ممكن يكون عم بيوصل للرئاسة. وبالتالي هذا التصور صار موجود، وممكن نقول انه المثال لبنان مثال الجيد طبعا اللي متمناه للبنان، او الاساس تبع النظام اللبناني النظام التوافقي، هو الحل الوحيد لبلدان مثل سوريا والعراق لانه يكونوا عم بيخرجوا من ازمه.
لكن دكتور بيقولوا انه هذا نظام محاصصه وهو اللي خرب العراق، مثلا العراقيين بالنسبه لألون هو اللي خرب العراق او من اللي ساهموا بخراب العراق. اليوم عم تحكي عن لبل تعميمه بدل من انزوائه.
بالفعل يعني انا من المدافعين بشكل كتير كبير، وحتى اطرحت الدكتوراه تبعولي كان فيها نوعا ما هالطرح. انا من المدافعين جدا عن النظام التوافقي خاصه بالبلدان التعدديه، وبفصل بشكل كتير جذري يعني بينه وبين المفهوم المحاصصة، بين المعادلات الدستورية والتركيبات الدستورية اللي بتحفظ حق كل مكونات الشعب، وبين المحاصصة السياسية اللي هي خارجة عن الدستور. في فرق كتير كبير يعني، إذا نطلع على بلجيكا، على كندا، على سويسرا، على غيرها من البلدان التعددية، كلها عندها تركيبات توافقية نوعا ما. الفرق أنه التوافقية تبعنا نحن فيها شق شوي طائفي وفيها شق عرقي بسوريا وبالعراق وبغيره، وبالتالي نحن ما فينا نقول لأنه فيها شق طائفي صارت هي محاصصة طائفية بغيضة، ونبلش نستعمل هالتعبير اللي هي يعني مش أساس المشكلة. إذا بتطلع اليوم بلبنان أستاذ غسان تشوف أنه المشكلة فيها شوية إقطاع، على شوية فساد، على شوية تزعم يعني زعامتية عمياء، على كل هالأمور هودي. طبعاً من ضمنهم في مشكلة التوزيعات السياسية بالنظام السياسي، ولكن مش هي المشكلة الأساسية ومش هي أساس كل باقي المشاكل مثل ما يتصور البعض. بلد مثل لبنان لا يمكن أنه يكون مستقر سياسياً إلا ما يكون كل المكونات الطائفية والسياسية بلبنان حاسة أنه هي عندها دور بهالنظام. نفس الشيء بسوريا والعراق، هذا هو المبدأ الأساسي اللي أنا أبصر أنه ممكن يكون هو الحل للبلدان المتعددة أو التعددية بالمنطقة. نظامنا اللبناني بده كتير من التضبيطات وكتير من التحسينات وكتير من إذا بدك نوع من تعديلات على الدستور يلي بتحفظ إذا بدك الاستقرار وبتخفف من مدار هالمحاصصة. طبعا ما نشوف إذا الأفرقاء مستعدين يفوتوا بهالفوتة، وإذا هذا هو الهدف من طرح تعديل الدستور
دكتور.
أو الهدف هو أمور تانية لأنه تسحب السلطة لصوب فريق معين أو لفريق آخر.
بشكل سريع أخيرا، ذكرت أنه ما حدا فاضي للبنان، بالفعل في حروب، في كتير انشغالات بالمنطقة. على الصعيد الأمريكي بنعرف أنه دائما الولايات المتحدة لاعب كبير، اليوم في انزواء وتراجع كبير، انكفاء مش بس أمريكي يمكن غربي. هل رح نشوف فرق في حال وصول دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون؟ هل في فرق بيناتهم أو رح تبقى الأمور على ما هي؟
أكيد في فرق بمقاربة الأمور، وأكيد في فرق بالأولويات، ولكن صار واضح لألنا كلبنانيين من خلال الشباب يلي عم نتواصل معهم بأمريكا أو بالجالية أو غيره، أنه فعليا لا هون ولا هون لبنان هو أولوية.